أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان صلاة الدرود الرابع، وذكرنا في آخر الدرس الثالث أن الدليل الرابع يمكن تكميمه والاستدلال به على الطريقة الأولى، وبهذا البيان ببيان أن الروايات الواردة في الضيعة والضياع والدالة على وجود الخمس فيها واستثناء المؤمن منها، وذلك أنهم بعد ما نفهم في بعض الروايات، وفي بعض الروايات الصحيحة وارد استثناء مؤمن في العيال صريحا مما ذان الضياع. قلنا بأنه حتى لو فرضنا أن الضياع لا يطلع واحد كما هو المتعارف، لكنه يمكن تسمية الاستدلال بأن قال بأن سكوت الإمام عليه السلام عن طريقة استثناء المعنى هو حال على ما هو المتعارف في الضياع من كيفية استثناء المعنى. المتعارف في الضياع في استثناء المعنى لأنها تستثنى من الرسل والوقت المتأخر، استثناء من الرسل متأخر، هذا هو المتعارف الضياع. المجارعون والفلاحون عادة يخلقون على مؤمنهم ويستثنون المؤمن من آخر السنة عندما يظهر الربع. المتعارف في باب الضياع استثناء المؤمن من الرسل المتأخر، وهذا لا يكون إلا حسب الطريقة الأولى، لا يكون إلا حسب الطريقة الأولى. فيمكن أن نقول أن إطلاق المطاعم لهذه الروايات عندما سكتت عن بيان الطريقة التي تستخدم في الاستثناء هي أنها تحيل ذلك على ما هو المتعارف خارجا، والمتعارف هو استثناء المؤمن من الرزق المتوسط، ويكون هذا جائزا. إذا كان هذا جائزا فالطريقة الأولى تكون أيضا جائزا، لأن الطريقة الأولى فيها أمران كما تقدم سابقا، فيها استثناء المؤمن من الرزق المتأخر، وفيها تقييس المال بانتهاء السنة المجموعية، فمن لم يمر على ذلك الرزق سنة فخطاه. هذه الطريقة الأولى، هكذا الطريقة الأولى يخنث الأرباع حتى لو كان ظهوره متأخرا، وإنما يخنث قبل انتهاء السنة المجموعية، قبل انتهاء السنة الجعلية، فالسهرة تنتهي من أول محرم ظهر ولا ذكر، تنتهي في أول محرم القادم، ويخنث الأرباع قبل انتهاء هذه السنة وقبل حلول محرم القادم. هذا لا غير فيه كما قلنا في الدرس السابق، هذا ليس به مشكلة، بل هو لصالح أرباع الكون أن يستعد الإنسان في جزء هذا قمتي رضعه قبل أن تنتهي سنة ذلك الرضع. إذا الطريقة الأولى من خارج مشكلتها، الطريقة الأولى في الحقيقة هي في احتساب المعنى من الرضع المتأخر، هذه هي الطريقة الأولى، وهذا هو الذي استعجال في جزء الخامس قبل انتهاء سنة الرضع بدء من السير، هذا ليس فيه مشكلة، يقال أرباع الكون. المشكلة هي جوال احتساب المهم من الربح المتأخر، هذا يحل ماذا لهذه الروايات؟ بالإطلاق المقامي لهذه الروايات فإن مقتضى إطلاق المقامي هو جوال احتساب المهم من الربح المتأخر، لأن هذا هو المتعارف في كيفية احتساب المهم في باب الضياع. وإن بهذا يثبت أن الطريقة الأولى طريقة يمكن احتساب الأرباع واستخدامها في مقام هذا الأرباع واستثناء المعنى من هذه الأرباع، والدليل عليه هو هذا الدليل. واعتبرنا أن عمدة أدلة القائلين والطريقة الأولى هو هذا، عمدة أدلة هو هذا في الحقيقة. شرطة هذا أن نلحظ أن هذا الدليل إذا تمناه هل يحتوي تعيين هذه الطريقة أو جواب هذه الطريقة؟ هل يحتوي تعيين هذه الطريقة والإلزام باستخدامها في مقام لحاظ الأربعة وأحساب الأربعة واستثناء المؤمنة أو لا؟ أنه يدل على جواب استخدام هذه الطريقة واستمرت الهزيمة في استخدام الطريقة الثانية، إذا دلت على التعيين فالطريقة الثانية حينئذ تحتاج، يعني لو دل على الدليل لكان معارضا للدليل الدليل الأول، بينما إذا كان الدليل دل على جواز استخدام الطريقة الأولى فإذا دل دليل على الطريقة الثانية فلا يكون معارضا في الدليل الأول. الذي يبدو أن العمد هنا هو هذا هو الدليل الرابع، هذا الدليل الأخير الذي وصلنا الآن. العمد لإطلاق الطريق الأولى هو هذا الطريق الدليل الرابع. الدليل الرابع ليس فيه ما يقتضي بشكل واضح تعين هذه الطريقة. نعم، تتعين هذه الطريقة عندما لا يوجد دليل على الطريقة السنة الثانية، تتعين هذه الطريقة. لكن تعين هذه الطريقة في هذه الحالة ليس باعتبار استفادة التعين من الدليل الرابع، وإنما باعتبار أننا نعلم بالدليل هو جواز استفادة هذه الطريقة، ولم يدل دليل على جواز استفادة الطريقة الأخرى. فإذا تعين هذه الطريقة ليس باعتبار استفادة التعين من الدليل الرابع، وإنما باعتبار عدم وجود دليل على جواز استفادة الطريقة السنة الثانية. وأما إذا قلنا أنه قام الدليل على جواز الاحتكار بالطريقة الثانية، الظاهر أنها لا يعرف الدليل الرابع، لأن الدليل الرابع مرجعه وواقعه يرجع إلى الحالة كما قلنا إلى ما زال إلى ما هو متعارف إلى الضياع، مرجعه إلى هذا التمسك بإطلاق المقام للدليل الذي يرجع الى ماذا؟ الى الاحالة على ما هو المتعارف في باب الضياع. اي غير ان الايمان يحيل الى ما هو المتعارف، لكن في نفس الوقت يدل دليل اخر على جواز الاحتكار بطريقه سنه اخرى. لا مانع ان يوجد تنافي بين الدليلين، الدال الدليل الدال على الاحالة على ما هو المتعارف في باب الضياع اللي هو الطريقه الاولى، فالدليل آخر يقوده إلى احتكاب المسألة إذا فرضنا قيام دليل على الطريقة الثانية ويدل على ماذا؟ على جواز الحساب بالطريقة الثانية. فمخير المثل نقتبل يساعد أنه لا تعارض بينهما، ويمكن الأخذ بكل منهما، والنتيجة هي ماذا؟ في تخير المثل في الحساب بالطريقة الأولى أو بالطريقة الثانية. طبعا مسألة التنسيق يجي لحتى مستقلان تنسيق بين الطريقتين، وهذا أن يلفق بين الطريقتين، فيستقبل الطريقة الأولى في بعض الأرباع والطريقة الثانية في الأرباع الأخرى، يجي بعد كلامنا ليس في التنسيق، وإنما كلامنا في ماذا؟ في تأخير المثلث في استخدام هذه الطريقة فقط واستخدام هذه الطريقة فقط. في قبال ماذا؟ في قبال تعين وإلزام المخلص باستخدام الطريقة الأولى أو باستخدام الطريقة الثانية. الذي يؤكد عليه هو هذا، هو أن الحمد الدليل في الطريقة الأولى هو هذا الدليل الرابع، وهذا الدليل الرابع ليس فيه ما يعني ما يكون ظاهرا ما يجعله ظاهرا في ماذا؟ في تعين واللزوم الالتزام بالطريقة الأولى. نعم، إذا لم يكن دليل على الطريقة الثانية كما قلنا يتعين الالتزام بهذه الطريقة، لأنه ثبتت مشروعيتها ولم تثبت مشروعية الطريقة الأخرى. وأما إذا رأى دليل فنقتضى القاعدة ونقتضى الصناعة أن نعطي كلا دليلا.
هذا كله ما يرتبط بالأدلة التي استدل بها على الطريقة الأولى من الأدلة الخاصة. الآن نجي إلى الأدلة التي استدل بها على الطريقة الثانية من الأدلة الخاصة، من الأدلة العامة التي تقدم الحديث من الأدلة العامة. الظاهر أنه ليس هناك أنه نحن أحسن عنه لماذا أنه إذا تقنع الرياح عني بعد القرب الخاطر لا قرب القرب لأن بعد هذا القرب بعد هذا القرب بالفصل بين الرياح وبين الشعر والله لا قرب شيء. فإذا حدث الرياح بوارد استخدام الطريق الأولى وسط غيره بعد القول الخاطر. وما ذبحنا بأن المتعارف في غير الله أيضا هو استثناء المؤمن من الربح المتأخر، فحين هذا لا نحفظ على القول بعدم التواصل. أما الأدلة الخاصة التي يستدلها على الطريقة الثانية، الظاهر أنه لا توجد هناك إلا رواية واحدة. رواية واحدة يمكن ان يستفاد منها جواب الاحتساب بالطريقه الثانيه من الروايات الخاصه طبعا. فهذه الروايه هي روايه ابي بصير المتقدم مرارا. المتقدم مرارا وهو الحديث العاشر في الباب الثامن التي تكلمنا مفصلا عن سندها لا تفكرون. الحديث العاشر في الباب الثامن بيرويه الشيخ ابن ادريس في اخر السرايا نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن هلال عن ابن ابي عمير عن عبان بن عثمان عن ابي بصير. هاي الروايه هذا السندان بعثناها مفصلة انتهينا الى نتيجة انها كان سندان بالرغم من وجود احمد بن هلال عبرتاي فيها وبالرغم من انه الشيخ من مراتب الشيخ ابن ادريس بحثنا هذا مفصلا. الرواية تقول عن ابي عبد الله عليه السلام قال فتت اليه فالرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تيدر أو تيدرهم أو أقل أو أكبر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام الخمس في ذلك. هذا السؤال شاهدنا في هذا السؤال. ثم يقول عن الرجل سؤال آخر، فعن الرجل يكون في داره البستان في الفاتحة يأكله العيال إنما يبيع منه الشيء بمئة درهم أو خمسين درهما، هل عليه الخمس؟ فكتب أما ما أكل فلا، ما أكل من هذه الفاتحة لا يبيع الخمس، وأن البيع طمعان. ففصل الإمام عليه السلام بين ما أكل منه وبين ما باع، ما باع منه يجب فيه الخمس لأنه من الأرباع، وأما ما أكل منه فلا يجب فيه الخمس لأنه من المؤمن، من العيال فلا يجب فيه. هذه هي الرواية. الاستدلال انتقل الأخير من الرواية عن الاستدلال الثاني من الرواية، والاستدلال يكون بهذه الكيفية بأن يقال أن الإمام عليه السلام بالنسبة إلى ما أكل منه العيال نفى الخمس فيه مطلقا، مطلقا نفى فيه الخمس من دون أن يفصل، بينما إذا كان الأكل قبل انتهاء السنة أو بعد انتهاء السنة من دون أن يفصل بينما إذا كان الأكل قبل انتهاء السنة أو بعد انتهاء السنة، وهذا لا يصح إلا بحسب الطريقة الثانية، وأما بحسب الطريقة الأولى فلا بد من التفصيل. الطريقة الأولى ما لا تفصل، تفصل أن هناك سنة جعلية مو أنا جعلية من تغيير تاريخ معي هذا الأصل من الفاتحة إن كان في أثناء هذا السنة الجعلية يعتبر مؤمن ولا وجد فيه أما بناء على الطريقة الأولى إذا انتهت السنة الجعلية الأرباح موجودة والفاتحة موجودة انتهت السنة الجعلية شنو حكمه؟ موجودة وهذا موجودة كلها رجل فيها الحم الكلام ليس عن الكلام عن الله عليه السلام مثل خمسة فيما أكل منه الأوال مطلقا ومقتضى هذا الإطلاق أنه لا يوجد فيها الحم سواء كان ذلك الأصل في السنة الجعلية أو كان بعد انتهاء السنة الجعلية على الطريقة الأولى لا يجوز نسي الخمس مطلقا وإنما لا يفسر أن هذا الاستحضار لهذه الأربعة هل هو في أثناء السنة أو بعد انتهاء السنة بعد انتهاء السنة يجوز فيه الخمس يعني مرت على السنة لأن يفرضه سنة في المعنى ونسي الخمس وموجود أثناء إذا هذا الإطلاق في نسي الخمس أما أكل منه العيال لا يصح إلا بناء على ماذا؟ على الطريقة الأولى وأما بناء على الطريقة الثانية لا يصح إلا النسي على الطريقة الأولى ثم أن نفسر لأن هذا الذي أكل منه العيال لم تمر عليه ماذا؟ لم تمر عليه سنة بل يجب أن نفسر ذلك على الطريقة الثانية كل ربط له سنة سنة تخص مادة جعلية وهذا وجعل منها أكل العيال من ذلك يكون في أثناء تلك السنة التي تبدا بظهور ماذا بظهور الوضع وهذا ظهرت هذه الفاتحة لها سنة فما معقول أن العيال يأكلون بعد انتهاء السنة من ظهور هذه الفاتحة هذا غير معقول وإنما يتعين أن يكون الأكل في أثناء السنة ما دام الأكل في أثناء السنة يمكن نفي الخمس بشكل كما مطلع لا ضرورة في أن يقول لا يوجد فيه الخمس ما أكل منه العيال فلا لماذا لأنه لا نتصور أن هذا الفاتحة التي ظهرت في الشهر الأول من السنة مثلا أن يأكل العيال منها بعد مرور سنة من ذلك التاريخ هذا غير معقول غير متصور عادة وهذا وإنما المتصور عادة هو أن يأكل منه العيال في أثناء سنة ذلك الرابع حتى بالطريقة الثانية فإذا يناسب ما لا نسي الخمس عنها مطلقا بينما على الطريقة الأولى ننسب الخمس عنها مطلقا وهذا من عبد الله بن عمر تبدا من عبد المحرم تنتهي من عبد الثاني نوتي فاذا هرم عن الرمان لها في شهر الحجه قال انت استغرب ما ياكل منه بعد انتهاء شهر سنه للحجه مثلا او في اخر شهر الحجه فكل مفصل يقول هذا رسول الحجه الاسلام فاذا ذكرت فيه كان أما إذا أكل بعد الآية الثانية فيجب فيه لأنه ربحا مرت عليه سنة الجعلية ولم يطرق في ماذا؟ بالمعنى إذا مقتضى إطلاق نسي الخمس فيما أكل منه العيال هو أن المدخول هو ماذا؟ هو الطريقة الثانية للطريقة الأولى فتكون هذه الرواية دالة على جواز الاعتقاد بالطريقة الثانية هذا هو الدليل الوحيد من الأدلة الخاصة على الاعتقاد بالطريقة الثانية هذا الدليل في الحقيقة كما هو واضح هو عبارة عن تنسك الإطلاق مو أكثر من هذا عبارة عن تنسك لماذا؟ لإطلاق نسي الخمس أما أكل منه العيال من الفاتحة فهو عبارة عن إطلاق يتنسكه لإطلاق أنه لا يصح إلا بناء على الحساب بالطريقة الثانية وهذا هذا الإطلاق في الرواق هذا المستقيم فيما إذا دل دليلا على تعين الطريقة الأولى. إذا لم دليل على تعين الطريقة الأولى يكون تقيل على الإطلاق.
وذل ما ناصل صلاة من صلاة مطلقا
لا صلاة إذا كانت السنة المجموعية كذا باطلة. فإذا نمنع من شمول هذا الإطلاق لما بعد انتهاء السنة يعني لماذا جل دليل على ماذا على تعين الطريقة الأولى سيكون إطلاقا قابلا للتقييد ولا محظور في ذلك إذا جل دليل على تعين الطريقة ماذا الأولى. هذا إلى هنا تقريبا ينتهي من المقام الثاني خلاصة ما تقدم هو أن الطريقة الثانية تدل عليها الروايات العامة الروايات العامة بالمظاهر الأدلة العامة هو ماذا هو الطريقة الثانية كما لدينا وأيضا يدل عليه على ذلك رواية أبي مسعود هذه التي قرأناها الآن وأما الطريقة الأولى فتدل عليها يدل عليها الدليل الرابع عندك الأدلة الدليل الرابع متقدم كان لم يثبت عنده تمامية الأدلة الأخرى يلتزم بها أيضا. هذا هو أصل البحث. طبعا هذا البحث بعد مفهم يحتاج إلى ذكر بعض الأمور حتى نسد القرارات الموجودة في هذا البحث. هناك في الحقيقة أمران لا بد من التعرض لهما حتى يتم بهما هذا البحث. الأمر الأول أنه بناء على زواج الحساب بالطريقة الأولى زواج الحساب بالطريقة الأولى نضافة إلى الطريقة الثانية فهل نلتزم بالزواج مطلقا زواج الحساب بالطريقة الأولى مطلقا أو لا بد من تقييده بعدم العلم بزيادة المستثنى من الأرباح حسب هذه الطريقة على المستثنى من الأرباح حسب الطريقة الثانية. مثلا من مثال الصلاة إذا ربح في محرم 1000 دينار وهكذا في رجب وفي شوال أيضا 1000 دينار وفرضنا أن مهلته بين محرم ورجب كانت 2000 دينار فإن المستثنى حسب الطريقة الأولى هو تمام 2000 تمام المهنة الطريقة الأولى الطريقة الأولى بعد مهنة نجمين تقدم المهنة وتأخر المهنة استثنى المهنة من مجموع 4 المستثنى هو تمام 2000 تمام المهنة الاستثناء. هو تمام 2000 المصروف حيث تستثنى من مجموع الأرباح في حين أن المستثنى حسب الطريقة الأولى الطريقة الثانية هو 1000 دينار من المصروف فقط لأنه بناء على الطريقة الثانية لا يجوز استثناء 1000 الأخرى من المعنى لا يجوز استثناءها من الربح اللاحق يعني المتقدم عليه ما هو 1000 دينار في المحرم واضح هاي 1000 الثانية من المعنى لا يجوز استثناءها من الربح المتأخر والمفروض انه على الطريقة الثانية لا يجوز استثناء المؤمن من الربح المتأخر. فهنا يكون المستثنى حسب الطريقة، حسب هذه الطريقة، الطريقة الأولى، أي من المستثنى حسب الطريقة الثانية. واضح؟ أي من المستثنى حسب الطريقة الثانية. جواز الطريقة الأولى، هل يكون مشروطا بعدم هذه الزيادة أو لا؟ خلصنا عندما نجوز الطريقة الحساب بالطريقة الأولى، أن الشرط أن لا يكون المستثنى بالطريقة الأولى أزيد من المستثنى بحسب الطريقة ماذا؟ الثانية. يعني في هذا المثال لا نجوز الاحتساب الدين بالرياض بالطريقة الأولى. لماذا؟ لأن الاحتساب في الطريقة الأولى يعني خسارة أصحاب القوم، خسارة أصحاب القوم. بعد مستثني ماذا؟ تمام الألفين. بينما حسب الطريقة الثانية مستثني ماذا؟ ألف فقط. والألف الأخرى تبقى أرباح لك الألفين. فهل نشترط ذلك او لا؟ هذا محل الكلام. في الكتب ثبت الله نفسه ذكر هذا الفرع وذهب الى الاشتراط، تجوز الطريقه الاولى بشرط ماذا؟ ان لا يزيد المستثنى من تلك الطريقه من المستثنى بالطريقه الثانيه. واضح؟ نحن عندما نلتزم بالجواز الاحتساب بالطريقة الثانية ونجوز في نفس الوقت الحساب بالطريقة الأولى، فهل نلتزم بالجواز مطلقا حتى لو اختلفت الطريقتان؟ وهذا أو لا نشترط ماذا؟ أن لا يزيد المستثنى في الطريقة الأولى على المستثنى بالطريقة الثانية. ذهب إلى الاشتراط وقال ما نفسه في تعليقته على المنهاج، قال الظاهر ان مبدأها من حين ظهور الربح مطلقا مبدأ السنة، ولكل ربح سنة وعلى رأيه، وان كان من الجاهل من كل ربح سنة عن طريقة ثانية كل ربح سنة، وإن كان من الجائز أن يلحظ مجموع أرباح سنة، أن يلحظ بعد يلحظ فترة، أن يلحظ مجموع أرباح سنة ويستثني منها مجموع ما صرفه على مؤنته في تلك السنة على طريقة أولى. إذا أحد الصرف إذا العقل عنده الطريقة الثانية، يجوز الطريقة الأولى بأكثر. إذا لم يعلم بأن المستثنى في هذا الحساب يزيد على المستثنى في الحساب الدقيق، ويقصد من الحساب الدقيق أن أحد الطريقة الثانية. إذا لم يعلم أن المستثنى لا أكثر. فهذا ظاهر في المنع من الحساب في الطريقة الأولى في صورة حضارة دقيقة، ما في صورة الزيادة الواقعية، وإنما في صورة العلم، الفرق بينهما في صورة العلم لزيادة المستثنى بحسب الطريقة الأولى على المستثنى بحسب الطريقة الثانية، فيكون جواز الاحتساب بالطريقة الأولى مشروطا بعدم العلم بالزيادة. والزيادة ماذا تعني؟ تضرر من أصحاب الكون، هذا معنى الزيادة. فكأنه يشترط عدم العلم بتضرر ماذا؟ أصحاب الكون من احتساب الطريقة الأولى. وبهذا يختلف الجواز في الطريقتين، الجواز في الطريقة الأولى، في الطريقة الثانية حكما واضح واقعيا ثابتا حتى مع العلم بزيادة. زيادة المستثنى بهذه الطريقة على المستثنى بالطريقة ماذا؟ الأولى أعرف. الطريقة الثانية جواز جواز واقعي ثابت حتى في صورة علمك، لأن المستثنى بهذه الطريقة أجود من المستثنى بالطريقة السنة
الأولى
حديثا، بينما الجواب في الطريقة الأولى يبدو أنه لا ليس هكذا مشروط. لماذا؟ لعدم العلم بالزيادة النحو الذي ذكرناه، كان عدم العلم بتضرر ماذا؟ أصحاب الخمس. الكلام في هذا أنه كيف يمكن تخريج ذلك؟ وأن هذا الشيء ذكرت الثالث تعلم من أثناء ذكر التخريج، كيف يمكن تخريج ذلك؟ أن الجواب هنا مشروط يكون، جواب الطريقة الثانية الأولى يكون مشروط بما ذكره، بينما الجواب في الطريقة الثانية ليس مشروطا بذلك. خصوصا أنه ليس فيه ما دل على الجواب بالطريقة الأولى ما يشير إلى هذا الاستراحة، ليس في رأينا الأدلة السابقة التي استدل بها على ماذا؟ على الطريقة الأولى، وكان عند تسلي الرابع مثلا، ليس في هنا يشير إلى الاستراحة عدم العلم بماذا؟ بالتضرر، أو عدم العلم بماذا؟ بالزيادة. فحينئذ كيف يمكن بنان وجه هذا الذي ذكره؟ يبدو والله العالم ان هذا الاضطراب قائم على اساس هذا المطلب، وهو ان السيد لا يرى قيام دليل اساسا على الطريقه الاولى، وان الدليل فقط قائم على جواز الاحتساب بالطريقه الثانيه. لنفترض هكذا حتى نبدا نخرج هذا التفسير، ان الدليل فقط قائم على جواز الاحتساب بالطريقه الثانيه ولا دليل على جواز الطريقة الأولى. هذا لكن لما كان المهم هو وصول الخمس إلى هذا الحق الشرعي، وصولا إلى أصحابه من دون أن يلحق بهم ضرر، هذا هو المهم، نوصل الخمس إلى أصحابه من دون أن يكون هناك أي واقع عليهم. فحينئذ لا معذورة في تجويد استخدام الطريقة الأولى للمكلف، لا معذورة في ذلك، لكن مو مطلقا بهذا الشرائع، ما هو معذور استخدم المكلف الأولى، لكن يشترط عليك ماذا؟ أن لا يكون المستثنى بتلك الطريقة أزيد من المستثنى بالطريقة التي دل عليها الدليل، وبذلك نضمن عدم لحوق الضرر لماذا؟ لأصحاب الخمس. وإن لم يدل على الطريقة الأولى دليل، ما دل دليل، لكنه لا يعرف أن يجوز له بأن الطريقة الأولى وماذا يستخدم؟ الطريقة الأولى قلنا فيها أمران، إلزام المكلف بدفع خمس الربح المتأخر وإن لم تمر عليه سنة بمجرد انتهاء السنة الجعلية، هذا ما يظهر على أصحاب الخمس، بالعكس فيه تعديل خير لهم، مو ليس فيه مشكلة. وفيه مسألة ماذا؟ استثناء المؤمن من الربح المتأخر، وهذا هذا احنا نقيده استثنى ربح المؤمنين، فكان يشترط على الشرط وهو ان لا يكون المستثنى بهذه الطريقه اجل من المستثنى بالكتاب اللطيف حسب ما اخبرنا، ولا غير في ذلك ولا اعتر هذا ولا دليل، لاننا ظننا وصول الخمس الى اصحابه بحسب الطريقه وهذا التي قام عليها الدليل وهو الطريقه الثانيه، يعني نفس المقدار الذي يصل اليه اذا حسبنا الارباح بحسب الطريقه الثانيه هذا سنتوصل إليه إذا حكمناه بالطريقة الأولى، لكن مع هذا الاشتراك فحينئذ لا مانع من أن يقال بجواز الاقتصاد بالطريقة الأولى لكن بهذا الشرط. واضح؟ هذا فرق كبير بينه وبين أن نلتزم بجواز الطريقة الأولى مطلقاً، أن نلتزم بجواز الطريقة الأولى مطلقاً سماعه بعض كلمات بعضهم بعض الفتاوى، وهذا يخيرون المكلف بين استخدام الطريقة الأولى وبين استخدام الطريقة الثانية بدون اشتراط. فإذا استخدم الطريقة الأولى يجوز له أن يستثني ما يجوز على المستثنى بحسب الطريقة الثانية. هذا كلام له تكمل الوقت انتهى، نكمل الكلام ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.